إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح. هذا هو اليوم الثالث في بيان المختصر في أصول الفقه في هذه الدورة التي تقيمها إدارة الخدمات الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله ورعاها وسائر بلاد المسلمين. قد وصلنا إلى الجزء الثالث بعد بيان جزئين: الجزء الأول في الأدلة الشرعية، والجزء الثاني في الأحكام، وهذا الجزء الثالث في الدلالات والطرق والقواعد. وهذا الجزء هو أهم أجزاء هذا العلم، لأنه الأساس الذي يقوم عليه الاستنباط، فإن الاستنباط يرجع إلى معرفة دلالات الألفاظ ومعرفة طرق الاستنباط. فهذا الجزء أيها الإخوة هو أهم أجزاء هذا العلم، لأنه بمثابة القواعد التي تطبقها من أجل الوصول إلى الحكم الشرعي بطريقة صحيحة. وفي هذا الجزء ندرس مبحثين: المبحث الأول المبادئ اللغوية، والمبحث الثاني الدلالات اللفظية. المبادئ اللغوية، فهذا العلم يقوم على المعرفة بلغة العرب، فمن ذلك فهم مراد الله ورسوله متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها، لأن الوحي عربي. ومن ذلك معرفة حقائق الألفاظ، فإن الحقيقة قد تكون لغوية وقد تكون شرعية وقد تكون عرفية. فعندما نقول الصلاة أحيانا يكون معناها لغويا، والأصل أن يكون معناها شرعيا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا على معناها اللغوي، أي أدعو لهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نعرف حقائق الألفاظ، وبيان الشارع للألفاظ مقدم على أي بيان. فإذا بيّن الشارع لفظا فلا محيد عنه. إذا بيّن الشارع لفظ الخمر فإذا لا محيد عن ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخمر بقوله: كل مسكر خمر. فالذي يأتي ويقول الخمر إنما تكون من خمر العنب فقط، هذا قوله مردود. وإذا عرفنا حقائق الألفاظ لا نحتاج حينئذ إلى تأويل اللغة وكتب الأدب، بل بيان الله ورسوله شاف كاف. ولتعلموا أيها الإخوة أن من طرق أهل البدع الإعراض عن بيان الله ورسوله إلى ما فهموه من اللغة. وأيضا في هذا المبحث نراعي أربعة أمور: الأول معرفة حدود الألفاظ والوقوف عند ذلك بلا نقص ولا زيادة، بلا نقص كإخراج بعض المسكرات عن حد الخمر، ولا زيادة كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباح. الأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة على العصر النبوي لا على عرف المتأخرين واصطلاحاتهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقدوا، وما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. القضاء هنا يحمل على المعهود في عصر النبوة لا على معهود المتأخرين، فإن معهود المتأخرين أن القضاء إنما يكون بعد فوات الوقت. القضاء في العصر النبوي بمعنى الإتماء، وما فاتكم فقدوا القضاء هنا بمعنى الإتماء، فما يدركه العبد مع إمامه أول صلاته. وما فاتكم فقدوا يعني فأتموا. الثالث مراعاة السياق ومقتضى الحال وقرائن الكلام. إذا جاء لفظ الفقير والمسكين في سياق واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا انفردت فصار معنى الفقير داخلا فيه المسكين والمسكين يدخل فيه الفقير، فتختلف دلالات الألفاظ عند الانفراد وعند الاجتماع. الأمر الرابع اعتبار مراد المتكلم ومقاصده، فنعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله، كما في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الملائكة لا يمسه إلا المطهرون. فنفهم هذا المراد بمثل قوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين بل تنزلت به الملائكة. وأيضا من أفراد هذا المبحث جواز حمل اللفظ المشترك على كلا معنييه، اللفظ المشترك. وها هنا ينبغي أن نعرف يعني أنواع الألفاظ، هذا شيء مهم جدا، فيمكن أن نفرع فنقول أنواع الألفاظ ونفرع فرعين. الفرع الأول لفظ واحد، والفرع الثاني ألفاظ. فالفرع الأول لفظ واحد نجد المشترك، اللفظ المشترك والمتواطئ والمشكك. ما هو اللفظ المشترك؟ باختصار اسم واحد لمسميات، اسم واحد لمسميات، هذا يسمى لفظ مشترك، مثل لفظ القر أو القر، هذا لمسمى الحيض ولمسمى الطهر. لفظ العين، عين الإنسان وعين الماء والجاسوس، هذا يسمى لفظ مشترك، اسم واحد لمسميات. طيب المتواطئ، اسم واحد لأفراد لكن بالتساوي، هذا يسمى متواطئ. مثل إنسان، نحن كلنا كل واحد فينا إنسان، فمعنى الإنسانية واحد فينا جميعا، هذا يسمى لفظ متواطئ. فاللفظ المتواطئ اسم واحد لأفراد بالتساوي. طيب اللفظ المشكك اسم واحد لأفراد بدون تساوي، مثل لفظ موجود. لفظ موجود هذا يطلق على الله وعلى الإنسان وعلى الجوهر وعلى العرض، لكن وجود هذا غير وجود هذا غير وجود هذا، هذا يسمى لفظ مشكك. هذا كله في النوع الأول، أنواع الألفاظ عندنا لفظ واحد، المشترك والمتواطئ والمشكك. طيب الفرع الثاني ألفاظ، فنجد الترادف والتباين. ما هو الترادف؟ مش اسم واحد ولا لفظ واحد، وإنما أسماء لمسمى واحد العكس. فالترادف ألفاظ متعددة لمسمى واحد. وأما التباين فأسماء لمسميات، مش لمسمى واحد وإنما أسماء لمسميات. اسم الإنسان للإنسان، اسم الفرس للفرس، هذا يسمى ماذا؟ تباين. فإذا إذا عرفت هذا فنقول بالنسبة للفظ المشترك يمكن حمله على جميع معانيه، يمكن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فمنهم من قال القر الحيض، ومنهم من قال القر الطهر، ولا مانع أن يراد باللفظ المشترك كلا معنيين، فيكون المراد الحيض والطهر، فتتربص المرأة وقتا يشتمل على ماذا؟ على حيض وطهر، حيض وطهر، حيض وطهر، هذا 3 قروء، يعني 3 أوقات في كل وقت منها حيض وطهر، حيض وطهر، حيض وطهر. هذا بالنسبة لي اللفظ المشترك. طيب الترادف، عرفنا الترادف أنه أسماء لمسمى واحد، وهذا الترادف ينقسم قسمين: ترادف باعتبار الذات فقط، وترادف باعتبار الذات والصفات. ترادف باعتبار الذات فقط مثل الحنطة تساوي القمح تساوي البر، هذا ترادف باعتبار الذات. وأما الترادف باعتبار الذات والصفات فينقسم قسمين: مترادف بالنسبة للذات، متباين بالنسبة للصفات. وهذه قاعدة تفيدنا في أسماء الله الحسنى، فنقول أسماء الله الحسنى مترادفة ومتباينة. كيف؟ مترادفة بالنسبة للذات، الرحيم هو الله، الملك الله، العزيز الله، بالنسبة للذات مترادفة، وبالنسبة للصفات متباينة. فالصفة المستفادة من اسمه الرحيم غير الصفة المستفادة من اسمه الملك غير الصفة المستفادة من اسمه العزيز، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الترادف في اللغة قليل، الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن معنى واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. تجد المفسرين يفسرون مثلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقولون ماذا؟ لا شك فيه. نقول هذا ليس تفسيرا مطابقا، وإنما هذا تقريب للمعنى، لأن الريب يشتمل على الشك وزيادة، الشك مع القلق والاضطراب. العطف، يقتضي المغايرة مع الاشتراك في الحكم، وهذه المغايرة على مراتب. أحيانا يكون عطف متباينين جبريل وميكائيل، أحيانا يكون عطف متلازمين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، فالكتمان لازم عن لبس الحق بالباطل، فهذا يسمى عطف متلازمين. وأحيانا يكون عطف جزء على كل أو بعض على كل، وملائكته وجبريل تنزل الملائكة والروح، وأحيانا يكون عطف صفة على صفة، هدى للمتقين ثم ذكر من صفاتهم وعطف بعضها على بعض، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فالعطف على هذه المراتب. أداة العطف الواو لا تدل على ترتيب ولا تعقيد، بل على مطلق الجمع. طيب، أيضا من المبادئ اللغوية المهمة دلالة الاقتران، دلالة الاقتران بالواو. دلالة الاقتران أحيانا تكون قوية وأحيانا تكون ضعيفة وأحيانا تكون متساوية، هذا كله أيها الأخوة في المبادئ اللغوية. الذي لا يعرف هذه المبادئ لا يكون أصوليا. دلالة الاقتران تكون قوية إذا اشتركت المقترنات في حكم واحد أو في لفظ واحد، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على كل مسلم، فهي مشتركة في كونها حقا. ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من الطيب. فإذا كان غسل يوم الجمعة واجب، فالمفروض السواك يكون واجب ومس من الطيب يكون واجب، لأن هذه دلالة الاقتران هنا قوية. طيب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، هذه أقوى: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشمية العاطس. فإذا قلنا بوجوب عيادة المريض، المفروض كمان شهود الجنازة وتشميت العاطس، هذا معنى دلالة الاقتران. فإذا عرفنا حكم أحدها فالباقي يكون له نفس الحكم. طيب، أحيانا تكون ضعيفة كعطف الجمل: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذه جملة وهذه جملة، فعطف الجمل تكون دلالة الاقتران فيه ضعيف. طيب، وأحيانا تكون دلالة الاقتران متساوية، متى؟ إذا كان العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم في الفرق، يعني أنت عندما تسمع الكلام تقول هذا يسوى هذا، لكن قصد المتكلم قصد الفرق، يمكن أن نمثل هذا مثلا بأن تقول: أطعموه واستوصوا به، فإطعامه والوصية به متساوية، لكن قصد المتكلم مثلا: أطعموه واستوصوا به إيش؟ ضربا. فإذا قصد المتكلم مختلف، لم يقصد استوصوا به إكرامه إنما ضربه، فهنا تكون دلالة الاقتران متساوية. هنا ما نحن ما نعرف أطعموه واستوصوا به هل هي قوية ولا ضعيفة، لأنه تعارض هنا ظاهر الكلام مع قصد الإيش؟ مع قصد المتكلم. وأما المبحث الثاني فهو في الدلالات اللفظية، دلالات الألفاظ، وهذه تنقسم إلى قسمين: أنواع الدلالات وطرق الدلالات. أنواع الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النص، الظاهر ومعه المؤول، المجمل ومعه المبين. إيش معنى أنواع الدلالات؟ أحيانا تكون دلالة اللفظ نصا وهنعرف إيش يعني نص، وأحيانا الدلالة تكون ظاهرة، وأحيانا تكون دلالة مجملة. فهذه أنواع الدلالات. وأما طرق الدلالات اللي هي طرق الاستنباط ففيها أربعة مباحث: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم. أما بالنسبة لأنواع الدلالات فنقول: دلالة اللفظ انفرح فرعين، إما أن يدل على معنى واحد بلا احتمال، هذا يسمى نص، هذا يسمى نص. تجد الفقهاء يقولون: وهذا نص في المسألة، يعني لا يحتمل غيره. وأحيانا يدل باحتمال، هذا الذي يدل باحتمال يفرح فرعين، أحد الاحتمالين أظهر فهذا هو الظاهر، الأظهر هو الظاهر والآخر هو المؤول. فإذا كان أحد الاحتمالين أظهر فيكون عندنا الظاهر، والظاهر هذا يرد عليه تأويل فيسمى المؤول. وإما أن يتساوى الاحتمالان فهذا يسمى المجمل، فالمجمل الذي يتساوى فيه الاحتمالان. المجمل هذا يحتاج إلى بيان فيسمى المبين. فهذا بالنسبة لي دلالة اللفظ. طيب، التأويل له معنيان، تأويل اللفظ يعني: إما أن يكون التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني وقوعها والحقيقة التي آلت إليها. وأما قول الغلامين: نبئنا بتأويله، يعني بتفسيره. فأحيانا التأويل يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، وأحيانا يكون بمعنى التفسير. هناك نوع ثالث: وأما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره، فلا يجوز إلا بدليل، لا يجوز إلا بدليل. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقي أحدكم زرع غيره بفضل مائه. أنت لو مشيت على الظاهر هذا فهم غلط، وإنما المراد ها هنا النهي عن نكاح أو النكاح الحامل وجماعها، لأن ما في بطنها من زرع الغير، فالذي يجامعها فقد سقى زرع غيره بفضل إيش؟ بفضل مائه. فالمهم إن صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز إلا بدليل. طيب، بالنسبة للمجمل لابد له من بيان. المجمل لابد له من بيان. أقيموا الصلاة، بدون البيان والله أنت تصلي خمس أنا صلي أربعة، هذا يسوي هذا بدون بيان. قلنا المجمل الذي فيه احتمال متساوي، فالمجمل لابد له من بيان من الكتاب أو السنة. شوف الشيخ الشنقيطي رحمه الله تفسيره بعنوان إيش؟ ها: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فهذا البيان من الكتاب، قوله تعالى مثلا: هدى للمتقين. من هم المتقين؟ بين بعد ذلك: الذين كذا الذين كذا. فالمهم المجمل لابد له من بيان من الكتاب أو السنة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإن كان يجوز تأخيره عن وقت الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يخاطب أصحابه يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، لكن إذا ظهرت الحاجة فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. مما يدل على جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، ثم تفيد التراخي، ثم إن علينا بيانه، فيجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما طرق الدلالات فندرس فيها الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم. أما بالنسبة للأمر والنهي، الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء يعني طلب الفعل بالقول، يا أيها الذين آمنوا أقيموا، هذا طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى إلى الأدنى، يسمى أمر. وأما من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ومن المساوي يسمى التماس، والنهي يقابله استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، هذا بالنسبة للنهي. الأمر له صيغ والنهي له صيغ. صيغ الأمر في صيغ لفظية وفي معنوية. من الصيغ اللفظية فعل الأمر أقيموا، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وليعفو، اسم فعل الأمر فضرب، نعم اسم فعل الأمر مثل ايش في القرآن؟ اسم فعل الأمر في القرآن، اسم فعل الأمر مثلا حي على الصلاة، هذا اسم فعل أمر يعني أقبل. طيب المصدر النائب عن فعله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب يعني اضربوا، هذه كلها صيغ للأمر، صيغ لفظية. وأما الصيغ المعنوية فأن يوصف الفعل بأنه فرض، أنه واجب، أنه طاعة، أو يمدح الفاعل ويذم التارك، أو ثواب الفاعل وعقاب التارك، هذا كله يدل على الأمر وتكون صيغا معنوية. صيغ النهي أيضا لفظية ومعنوية. الصيغة اللفظية للنهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، الفعل المضارع المقرون بلا الناهية ولا تجسس. والمعنوية طلب الكف مثل ذروا اجتنبوا، ذروا هذا نهي ولا أمر؟ ها اجتنبوا هذا نهي ولا أمر؟ ها نهي بصيغة الايش الأمر، نعم. وصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، ذم الفاعل ومدح التارك، عقاب الفاعل وثواب التارك، كل هذه صيغ للنهي. مما يتعلق بهذا المبحث، الأمر يدل على الوجوب إلا أن توجد قرينة تصرفه إلى غيره، فكلما وجدت أمرا في الكتاب والسنة فالأصل أنه يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. المفروض لو هذا فتكون الصلاة قبل المغرب، سنة المغرب القبلية واجبة، قال لمن شاء، هذه قرينة. والنهي يدل على التحريم إلا لقرينة. الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فالأمر يقتضي الصحة والنهي يقتضي الفساد. يخرج المكلف من عهدة التكليف بالأمر بفعله، ومن عهدة التكليف بالنهي بتركه. الأمر يدل على الفورية على الصحيح لدلالة الأدلة على ذلك. الأمر يدل على الفورية، هذا الأصل فيه. لفظ الأمر المجرد وإن كان لا يدل على التكرار، لكنه في عرف خطاب الشارع للتكرار فيحمل عليه. يعني أصل فعل الأمر أن يقع الامتثال بمرة واحدة، لكن في عرف الشارع في عرف الشارع ماذا؟ دل على التكرار. الأمر بعد الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر. فنقول الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبله. ننظر إيش الحكم قبل الحظر، إن كان واجبا يرجع للوجوب، إن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وهكذا. هذا مذهب السلف والأئمة، والاستقراء دال عليه. قال ابن كثير في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السير، يعني المضطرد، يعني على الصبر يمشي هذا وهذا. المهم، والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، كحديث مروا أولادكم، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأولياء أن يأمروا، فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء يكون أمرا للصبيان؟ لا، الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به، طبعا إلا بدليل. فهذا أمر للأولياء بأن يأمروا أولادهم، وليس أمرا واجبا على الأولاد إلا إن دل دليل، كقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، مره فليراجعها. اللام هذه هي لام الإيش؟ هي لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع فليراجعها. هذا أمر موجه إلى من؟ إلى ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا فليراجعها صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر. الأمر المطلق بالإتمام أمر بالواجب وبالمستحب، وأتم الحج، يعني تأتي فيه بواجباته واستحباباته أو مستحباته. جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. سبحان الله، يعني المأمورات امتثالها أعظم من اجتناب المنهيات، وأدلة ذلك كثيرة، منها أن ذم أب الجن الشيطان كان ترك المأمور، وذنب أب الإنس كان فعل المحظور وهو أصغر. ومن ذلك ترك المأمور إنما يكون عن كبر، وفعل المحظور إنما يكون عن شهوة، والكبر أعظم. وأيضا المقصود امتثال الأوامر، ولازمه اجتناب النواهي، ولازمه اجتناب النواهي. مثلا المقصود إقام الصلاة، هذا أمر، واجتناب الخمر لأنها تؤثر على دين الإنسان. إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ففيه يعني أن اجتناب النهي، اجتناب النهي أيها الإخوة تكميل لامتثال الأمر، تكميل لامتثال الأمر. النهي يقتضي الفساد، لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، ولا بين ما كان لحق الله أو لحق آدم، ولا بين ما نهي عنه لذاته أو لغيره. لأن يعني تجد بعض الفقهاء يقسمون هذه التقسيمات، يقولون إن كان النهي متوجها إلى ركن الشيء أو شرطه فهذا يقتضي الفساد، وإن كان متوجها إلى شيء خارج فلا يقتضي الفساد. فنحن نقول هذه قاعدة جامعة، النهي يقتضي الفساد في كل الأحوال إلا إذا كانت الجهة منفكة، إذا كانت الجهة منفكة فلا يقتضي الإيش؟ الفساد. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركباء الذين يجلبون البضائع من خارج البلاد، بعض التجار يتلقونهم خارج البلد حتى يأخذوا منهم بالرخيص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركباء. فهل لو فعله إنسان يفسد البيع؟ نقول لا، لأن الجهة منفك، جهة النهي غير جهة الإيش؟ الأمر. جهة النهي تلقي الركباء، وأما جهة الأمر المباح فهو البيع والشراء. فطالما أن الجهة منفكة فالنهي لا يقتضي الفساد. فالمهم أنه يعني جامع هذه الأمور، الذين فرقوا بين العبادات والمعاملات، بين ما كان لحق الله أو لحق الآدمي، بين ما نهي عنه لذاته أو نهي عنه لغيره، نقول القول الجامع في هذا انفكاك الإيش؟ الجهة. طيب، المبحث الثاني في طرق الدلالات العام والخاص. فالآن عرفنا الأمر والنهي العام والخاص، لعلكم يعني تلاحظون أن درس اليوم كما يقولون دسم، لأن هذا هو زبدة علم الأصول، أن تتحقق بهذه العلوم: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المنطوق والمفهوم. طيب، العموم أيها الإخوة نوعين: عموم شمولي وعموم بدلي. الإشارة مبينة، إذا قلت لك أكرم الطلاب هذا عموم شمولي، أكرمهم جميعهم. لو قلت لك أكرم طالبا تغمض عينيك وتختار واحد، طيب الواحد هذا هل هو مقصود لك؟ لا، هذا بدلي، أي واحد. العموم الشمولي هذا العام، والعموم البدلي هذا يسمى المطلق. والمثال الذي ذكر دال عليه: أكرم الطلاب هذا عموم، أما أكرم طالبا هذا مطلق. طيب، العام ما تعريفه؟ ما يستغرق جميع ما يصلح له، يعني يستغرق أفرادهم بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. إيش معنى بحسب وضع واحد؟ لأن اللفظ المشترك يشمل أفراده بأوضاع، كما مثلنا القرء، الحيض، والطهر، العين، كذا وكذا وكذا. أما العام لفظ واحد، العام لفظ واحد بوضع واحد، ليس بأوضاع متعددة كالمشترك. دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة خرج المطلق، لأن المطلق بيستغرق بس مش دفعة واحدة، بياخد واحد بلا حصر، خرج العدد. فالعدد مهما كان كبيرا لا يدخل في العموم لأنه محصور. العام له تقسيمات، منها عام أريد به العموم ويدخله الخصوص، وعام أريد به الخصوص. يعني مثلا الذين قال لهم الناس، إن الناس، يعني الناس هنا كل الناس؟ لا، وإنما هذا عام لكن أريد به الإيش؟ الخصوص. فهذا من علاقة فيه؟ هذا مراد به الخصوص من الأول، أما محل البحث هنا هو العام الذي يدخله الخصوص. فالعام نوعان: عام أريد به العموم ويدخله الخصوص، وعام أريد به الخصوص. ومن تقسيمات العام: عام محفوظ يعني لم يخص، وعام خص. وهذا يفيد في مسألة مهمة، وهي مثلا كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، وبين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنقول لا صلاة بعد العصر هذا عموم خص، يعني غير محفوظ، بدليل ماذا؟ بدليل قضاء الفريضة وبدليل ركعتي الطواف. فهذا عموم قد خص. أما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس هذا لم يخص، عموم محفوظ، فيقدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص. وغالب العمومات في القرآن محفوظة. وأما قولهم ما من عام إلا قد خص فهذا محمول على الأمر والنهي يعني في الأحكام. طيب، الأصل العمل بالعموم حتى يثبت الخاص. إذا جاءنا دليل عام من الكتاب والسنة وأنت لا تعلم الخاص فاعمل بعمومه حتى يتبين لك الخاص فتستثنيه من حكم العام ويبقى العام فيما عدا الخاص. فإن ثبت المخصص عمل به في صورته ويبقى العام معمولا به في بقية الصور. حرمت عليكم آل ميتة، هذا عام، فعلى هذا لو ما تعرف إذا وجدت سمكة ميتة تقول لا هذه ميتة ما بأكل، جرادة ميتة لا أكل، لكن ثبت المخصص أحل لنا ميتتان السمك والجراد، فإذا من تحريم الميتة نستثني السمك والجراد ويبقى حكم العام فيما عدا السمك والجراد فيما عدا الخاص. وبهذا يتقرر أن تخصيص العام لا يرفع دلالته، بل تبقى دلالته فيما عدا الخاص بخلاف المطلق. المطلق إذا حصل التقييد فترتفع دلالة الإيش؟ المطلق. هذا شيء مهم، فرق مهم بين العام والمطلق. صيغ العموم، كل اسم عرف بأل غير العهدية، تكون أل الجنسية التي تفيد الاستغراق، الحمد يعني كل أنواع الحمد، إن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص متصل. فإذا كل اسم عرف بأل غير العهدي. المفرد والجمع المضافين، اذكروا نعمة الله مفرد مضاف، اذكروا آلاء الله جمع مضاف، كل هذا يفيد العموم. أدوات الشرط من وما وأي، هذه تعم مطلقا سواء كانت للشرط أو للاستفهام أو كانت موصولة. كل وجميع، النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام تفيد إيش؟ تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ثلاث نكرات ما أبلغها تقدير الكلام. يوم لا تملك كل نفس لكل نفس كل شيء، نعم، النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام. فإن دخل عليها من تأكد العموم، وما من إله إلا الله، أصله ما إله إلا الله، هذا عموم، فلما دخلت من أكدت العموم، وما من إله إلا الله. هناك عمومات بغير الصيغة يعني بغير الصيغ هذه، ويسمى العموم المعنوي، مثل الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يعمه ويعم أمته إلا بدليل يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. النساء داخلات في عموم الخطاب للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. العبد داخل في عموم الخطاب إلا بدليل. وأيضا من العموم المعنوي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة ذهبية، هذا للشافعي، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. قال صاحب المراقي مراقي السعود عبد الله بن الحاج المتوفى 1230، هذا صاحب المراقي نظم في أصول الفقه على مذهب مالك، والعجيب أنه نظم ماذا؟ نظم جمع الجوامع للسبك الشافعي، لكن هو نظم على مذهب مالك. قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل الذي أسلم على 10 نسوة، أسلموا عنده 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك 4 وفراق الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسره أو ما استفصله هل نكحهن مرة واحدة أو على التتالي، فإذا هذا يكون عموما. طيب هناك قاعدة أخرى ربما تشكل على هذه، وهي قول صاحب المراقي أيضا قيام الاحتمال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال. هذا أدق أيها الإخوة، فإذا قولهم إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، إنما يتنزل على هذا في الأفعال، والمراد إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال يعني الاحتمال الشرعي للاحتمال العقلي، وإلا لو جعلنا الاحتمالات عقلية فيبطل الاستدلال بجميع النصوص، لأن ما من شيء إلا ويمكن أن توجد له احتمالا. فالمهم إن قيام الاحتمال مسقط للاستدلال إنما هذا في الأفعال. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم لحاجة أو لخصوصية، فلا يعارض مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، المسألة معروفة فيها الخلاف المعروف. المهم نحن أردنا أن نقول إن إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال إنما هو في الأفعال النبوية، في الأفعال النبوية. ثم إن الاحتمال المسقط للاستدلال هو الاحتمال المتساوي بدليل شرعي لا بتجويز عقلي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية. طيب التخصيص قصر العام على بعض أفراده، لو عندك دائرة العام تعال إلى جزء منها وظلله، فهذا الذي خص، فبالتخصيص يصبح العام مقصورا على الباقي، على بعض أفراده لا على كل أفراده، هذا معنى التخصيص. التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك، صح؟ لابد للتخصيص من دليل. هناك فروق بين التخصيص والنسخ، نحن عرفنا النسخ قبل ذلك. النسخ إخراج ما أريد باللفظ، إخراج ما أريد من البداية، الله عز وجل أراد بهذا اللفظ كذا فهذا نسخ، فالنسخ إخراج ما أريد باللفظ. وأما التخصيص فهو إخراج ما لم يرد أصلا، يعني مثلا حرمت عليكم الميتة من البداية، السمك والجراد لم يرد، فهذا هو الفرق. فالمنسوخ يكون مرادا من الأصل، وأما الخاص لا يكون مرادا باللفظ. طيب في النسخ لا بد من التراخي، تراخي الناسخ عن المنسوخ، وأما في التخصيص ليس بشرط، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا ما في تراخي. النسخ يحتاج خطابا جديدا، التخصيص لا يلزم أن يكون بخطاب جديد. النسخ لا يكون في الأخبار، لا نسخ في الأخبار، وأما التخصيص يكون في الخبر وفي الطلب. المنسوخ لا تبقى له دلالة لأنه يرفع، وأما العام تبقى دلالته فيما عدا دلالة الخاص. طيب، إذا عمل بالعام أو بالمطلق ثم جاء الخاص والمقيد فيكون نسخا جزئيا، هذا مهم. الذي تقدم أيها الإخوة في النسخ هو النسخ الكلي، وأما التخصيص والتقييد في عرف السلف أنه يسمى نسخ أيضا، لكنه نسخ إيش؟ نسخ جزئي. كما تجدون مثلا في إيش؟ في آيات الصيام، إيش يا شيخ الآية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تجد هناك من الصحابة يقول نسخت، وتجد ابن عباس يقول لم تنسخ، وكلاهما صحيح. قصد ابن عباس لم تنسخ أنها لم تنسخ كليا، بل بقي حكمها في أحوال معينة للمكلف. فالمهم يعني أن التخصيص والتقييد هذا من باب النسخ الجزئي، كما مثلنا، شوف العام دائرة، إذا أخذنا منها جزء هذا إيش؟ حكم العام ارتفع في هذا الجزء، فهذا يسمى نسخ إيش؟ نسخ جزئي. المخصصات قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة. من المخصصات المنفصلة الحس، وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء ملكة سبأ، فالحس يخصص هذا، أوتيت من كل شيء لم تؤت مثلا، خلينا نقول أي شيء لم تؤت أو لم تؤت، الحس والعقل مثلوا بذلك، الله خالق كل شيء، فقالوا خصص العقل الله عز وجل وأسماءه وصفاته. لكن أيها الإخوة، هنا فائدة للشيخ الشنقيط رحمه الله فيما يتعلق بالتخصيص بالحس والعقل، فهو ماذا يقول؟ يقول هذا ليس من باب العام المخصوص، وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص. يعني أوتيت من كل شيء يعني مما أعطيته. وقال أيضا إن الذي يدعى تخصيصه أصلا لم يدخل في العموم، يعني الله خالق كل شيء، فشيء هذا أصلا لم يدخل فيه الله ولا أسماؤه ولا صفاته، وهذا قول، فيتبين يعني ضعف التخصيص بالحس والعقل. التخصيص بالإجماع يعني بمستنده وهو الدليل، التخصيص بالقياس المقطوع به، التخصيص بالنص من الكتاب والسنة، وهذا هو الصحيح. وقد تكون المخصصات متصلة مثل الاستثناء، الشرط، الصفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هذا استثناء. اختلفوا في هذا، هل الاستثناء يعود للكل ولا للبعض؟ بالنسبة للأول الاستثناء لا يعود إليه بالإجماع، لأنه لا بد من إيش؟ لا بد من إقامة الحد. طيب، ويعود إلى الثالث بالإجماع، لأن الفاسق له توبة، واختلفوا في ماذا؟ ها؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذا الذي القاذف هذا إذا أقيم عليه الحد هل تقبل شهادته أم لا؟ هذا ينبني على هذه القاعدة، أنه لو كان الاستثناء يعود للكل فتقبل شهادته، وإذا لا كان لا يعود فإذا لا تقبل شهادته. هذا بالنسبة للاستثناء. بالنسبة للشرط، لكل واحد منهما السدس مما ترك، هنا التخصيص إن كان له ولد، فهذا تخصيص، تخصيص بالشرط. التخصيص بالصفة من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات صفة للتخصيص. طيب، من المباحث أيضا تعارض الخاص والعام، تعارض الخاص والعام. طبعا هذا المسألة هذه مفروضة إذا لم يكن بينهما نسخ، فحينئذ يقدم الخاص. لماذا؟ لأن في تقديمه عملا بالدليلين، بخلاف ما لو قدم العام فإنه يهدر الخاص. حرمت عليكم الميتة وحل لنا ميتتا، لو قدمنا العام خلاص ضاع الدليل الخاص، لكن لو قدمنا الخاص فنعمل به في محله ويبقى حكم العام في الباقي. فتقديم الخاص فيه عمل بالدليلين، العام والخاص. وأيضا فإن الخاص يتناول صورته بلفظ لا احتمال فيه، أحل لنا ميتتان، هذا ما في احتمال. وأما حرمت عليكم الميتة في احتمال إن تكون ميتة غير محرمة، فدلالة الخاص قطعية ودلالة العام احتمالية، فمن أجل هذا نقدم الخاص. هنا مسألة، ماذا لو جاء الخاص موافقا لحكم العام؟ إحنا لو جاء الخاص موافقا لحكم العام، الجواب ذكر أحد أفراد العام بحكم العام لا يخصص. فإذا جاء العام الخاص موافقا لحكم الخاص، إذا جاء الخاص موافقا لحكم العام، فإن هذا لا يكون تخصيصا. عندنا مثال واضح، قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا، هذا عام. طيب، جعل التراب لي طهورا، هذا خاص في التراب، لأن الأرض في تراب وفي رمل وفي صخر. طيب إيش الحكم؟ هذا طهور وهذا طهور، فجاء الخاص موافقا لحكم العام فلا يكون تخصيص، فلا يكون تخصيص. في بعض المذاهب ما نريد أن نسمي أنه لا بد من الإيش، لا بد من التراب، قالوا نقيد إيش أو نخصص الأرض بالتراب. فنقول، وهذا يعني ما أفاده الشيخ الشنقيطي رحمه الله، أن ذكر الخاص بحكم يوافق حكم العام لا يكون تخصيصا لهم. طيب، أيضا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب وإذا لم تكن في الحجر أيضا محرمة، فهنا ذكر الخاص اللاتي في حجوركم بحكم العام فلا يكون هذا تخصيصا. طيب إذا لم يكن تخصيصا فما الفائدة في ذكره؟ هذا له فوائد. هنا مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي كيف تكون في حجرك كبنتك وأنت تتزوج بها، فهذا تشنيع على الفاعل إذا فعل. وأيضا أحيانا يعني يكون للتنبيه على علة الحكم، أحيانا يكون للتنبيه على علة الحكم، وأحيانا يكون القيد موافق للواقع، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق هنا قيد يوافق الواقع، فلا يكون إيش؟ فلا يكون تخصيصا ولا تقييدا. المهم القيد أو الخاص إذا يوافق العام لا يكون تخصيصا ولا يكون تقييدا. المبحث الثالث المطلق والمقيد. المطلق اللفظ المتناول لواحد من العموم، لعلكم عرفتم هذا العموم، عموم الطلاب. المطلق اللفظ المتناول لواحد، واحد غير معين، لواحد من العموم لا بعينه، هذا يسمى عموم بدلي. وأما دلالة العام عموم شمولي كالنكرة في سياق الإثبات. المقيد المتناول لمعين بشخصه أو بوصفه. قد يكون اللفظ الواحد مطلقا من وجه مقيدا من وجه، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة من جهة الدين تكون مؤمنة، لكن في باقي الأوصاف هذا مطلق. فالرقبة هنا حمك الله، الرقبة هنا من جهة الدين مقيدة بالإيمان، ومن غير جهة الدين مطلقة، فهي مطلقة من وجه مقيدة من وجه. المطلق إذا حمل على المقيد لا يبقى للمطلق عمل، لا يبقى للمطلق إيش؟ عمل. لكن هل يكون نسخا؟ لا، لا يكون نسخا، لأن الرفع لماذا أيها الإخوة؟ ها، الرفع لدلالته لا لحكمه. عندما نقول فتحرير رقبة، إيش الحكم؟ التحرير. طيب فتحرير رقبة مؤمنة، إيش الحكم؟ التحرير. فالحكم باق، الذي رفعت الدلالة، فالذي رفع هو دلالة المطلق لا حكم المطلق، فإذا لا يكون نسخا. يجب حمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده إلا بدليل. يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد، فالأصل أن نعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده إلا إذا دل الدليل بحمل المطلق على المقيد. طيب، من موانع حمل المطلق على المقيد وجود قرينة مانعة من الحمل، وبالمثال يتضح المقام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة لما خطب الناس قبل أن يخرجوا في حجة الوداع، قال ومن لم يجد الإيش؟ النعلي فليلبس الإيش؟ الخفين وليقطعهما أسفل الكعب. فهنا قطع. طيب في عرفات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم يجد النعلي فليلبس الإيش؟ الخفين، بس ما ذكر القطع. فهل هنا نحمل المطلق في عرفات على المقيد في المدينة؟ لا. لماذا؟ قالوا لأن في عرفات وقت حاجة الناس إلى هذا الحكم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلم أن الحكم الذي في المدينة قد نسخ، فنلغي المقيد ونعمل بالإيش؟ بالمطلق. فهنا نقدم الإيش؟ ها؟ المطلق على المقيد، ولا نعمل بالتقييد، لأن العمل بالتقييد يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا مانع من حمل المطلق على المقيد. طيب، صور حمل المطلق على المقيد، هذا بحث مهم جدا. عندنا 4 صور: اتفاق الحكم والسبب، اتفاق الحكم واختلاف السبب، اختلاف الحكم واتفاق السبب، اختلاف الحكم والسبب. فعند حمل المطلق على المقيد لابد أن تتأمل في هذه الصور. طيب، اتفاق الحكم والسبب: حرمت عليكم الميتة والدم، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. الأول دم مطلق، وهنا دما مسفوحا مقيد. طيب إيش الحكم؟ حرمت محرما، حكم واحد. طيب والسبب؟ شو السبب؟ الدم أذن هنا وهنا، فالحكم متفق والسبب متفق، فها هنا يجب حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، في حال اتفاق الحكم والسبب. طيب، اتفاق الحكم واختلاف السبب: قوله تعالى والذين يظاهرون الحكم فتحرير رقبة، رقبة هذا مطلق. طيب، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ايش الحكم؟ الحكم مختلف، في الاولى ماذا؟ ها، ظهار، وفي الثانية قتل الخط. والسبب، نعم لا، الحكم متفق وهو تحرير، تحرير تحرير. طيب، السبب مختلف وهو أن الأول ظهار والثاني قتل، فهنا يجب الحمل عند أكثر العلماء، لكن في خلاف، فخليك مع أكثر العلماء، يعني خالف في هذه المسألة بالخصوص أبو حنيفة رحمه الله، وقوله قوي أيها الإخوة، لأن في فرق بين الظهار وبين قتل الخطأ. هذا قتل مؤمنا يشترط عليه أن يأتي بإيش؟ ها؟ برقبة مؤمنة مكانه، بخلاف الظهار، لكن عند أكثر العلماء أنه يجب الحمل. طيب، الصورة الثالثة، اختلاف الحكم واتفاق السبب، فاغسلوا كذا وأيديكم من المرافق، والآية الأخرى فامسحوا كذا وأيديكم منه، الحكم مختلف، في الأولى غسل وفي الثانية مسح، والسبب متفق وهو الحدث هنا وهنا، فهنا الراجح لا يحمل، الراجح لا يحمل المطلق عن المقيم. الصورة الرابعة، اختلاف الحكم والسبب، والسارق والسارقة فاقطعوا، والآية الأخرى فاغسلوا كذا وأيديكم إلى المرافق، الحكم مختلف وهو ماذا؟ في الأولى فاقطعوا، والثانية فاغسلوا، والسبب مختلف، الأول السرقة والثاني الحدث، فهنا لا يجوز الحمل، هنا لا يجوز الإيش؟ لا يجوز الحمل. طيب، إذا ورد على المطلق قيدان متضادان حمل على أرجحهما، مثاله الإطلاق في كفارة اليمين بالصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لا قال متفرقات ولا متتابعات، هذا مطلق. طيب، جاءنا تقييدان، التقييد في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، والتفريق في صوم التمتع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا تفريق. فنقيد بماذا؟ كفارة اليمين نقيدها بالأول في كفارة الظهار، فتكون الثلاثة أيام متتابعة، ولا بالثاني فتكون متفرقة؟ فنقول كفارة اليمين أقرب إلى الظهار، لأن الظهار يمين، الظهار يمين وهذا يمين، علاوة على ما جاء من القراءة الشاذة، فصيام ثلاثة أيام إيش؟ متتابعات. طيب، المبحث الرابع، المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني أول ما تنطق به تعرف المعنى، المعنى المستفاد من اللفظ المنطوق، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، إيش المنطوق؟ سائمة، فهذا يدل بمنطوقه على أن السائمة فيها الزكاة. طب المفهوم، ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، طيب سائمة إيش المسكوت عنه؟ ها؟ غير السائمة، هذا يسمى مفهوم، غير السائمة، فهل يكون فيها الزكاة؟ هذا الفرق بين المنطوق والمفهوم. المنطوق في صريح وفي غير صريح، الصريح المعنى الذي وضع اللفظ له، وهنا تأتينا دلالة المطابقة ودلالة التضمن. دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كل معناه، دلالة اللفظ على كل معناه، مثلا الرحيم سبحانه وتعالى يدل على ماذا بالمطابقة؟ ها؟ يدل على الله وعلى صفة الرحمة على كل معناه. طيب ودلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على جزء معناه، فاسم الرحيم يدل على الله فقط بدلالة التضمن، ويدل على الرحمة فقط بدلالة التضمن. وأما غير الصريح فهو المعنى الذي دل عليه اللفظ وتسمى دلالة الالتزام، فصارت الدلالات ثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام. فاسم الرحيم مثلا يدل على ماذا؟ يدل على اسم الحي، الرحمة لا تصدر إلا من حي، فهذا بدلالة الالتزام. قالوا في دلالة الالتزام في اقتضاء وفي إشارة وفي تنبيه. الاقتضاء يقولون عند الإضمار الضروري، لكن هذا لا يسلم، ومثلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمة الخطأ. قالوا يعني الخطأ هو اللي يعني لم يوضع، وإنما الذي وضع إثم الخطأ، هذا يرجع إلى الحقيقة والمجاز ولا يسلم لهم هذا. طيب دلالة الإشارة، استفادة أقل لمدة الحمل من الآيتين، وهذا معروف لديكم، في آية فيها حمله وفصاله 30 شهرا، والأخرى فصاله في عامين، إذا جمعت الآيتين فتكون يعني يستفاد منهما أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، هذا يسمى ماذا؟ دلالة الالتزام بالإشارة. وأحيانا تكون دلالة الالتزام بالتنبيه: إن الأبرار لفي نعيم. لفي نعيم أي لبرهم، البر مستفاد من لفظ الأبرار. طيب المفهوم ينقسم قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم، ولا تقل لهما أف، مسكوت عن إيش؟ عن الضرب، فالضرب حكمه مثل المنطوق به، موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم. مفهوم الموافقة يسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والقياس الجلي والتنبيه ومعنى الخطاب. وأما مفهوم المخالفة فهو مخالفة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم، مثل في سائمة الغنم، إذا غير السائمة ليس فيها زكاة. مفهوم المخالفة هذا الذي يسمى دليل الخطاب. طيب مفهوم الموافقة منه الأولى ومنه المساوي، ولا تقل لهما أف، الضرب أولى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلون أموال اليتامى، والحرق أو الإحراق مساو، فمفهوم الموافقة منه الأولى ومنه المساوي. ومنه القطع ومنه الظن، القطع يقطع فيه بنفي الفارق، والظن يظن ذلك. مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف خلافا للظاهرية، لأنه قياس الأولى، وشرط العمل به أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، وذلك بدرك المعنى المقصود وإثبات أن المسكوت أولى بهذا المعنى أو يتساوى فيه مع المنطوق. ولا تقل لهما أف، إذا كان نهى سبحانه عن التأفيف فما بالك بالضرب، هذا معنى مفهوم الموافقة. طيب مفهوم المخالفة أقسام، أهمها وأقواها مفهوم الغاية: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حتى إيش مفهومه؟ مفهومه إذا نكحت زوجا غيره حلت. ولا تقربوهن حتى يطهرن، إيش مفهومه؟ إيش مفهوم هذا؟ المفهوم صرح به: فإذا تطهرن فأتوهن، فهذا المفهوم صرح به، فهو يستفاد من المفهوم بجزء الآية الأولى ثم بالمنطوق في جزئها الثاني، هذا مفهوم الغاية. بعده مفهوم الشرط، نحن نرتب مفهوم المخالفة بحسب القوة. مفهوم الشرط: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، مفهومه أنها إن لم تكن حامل فلا نفقة لها. الثالث مفهوم الصفة: في سائمة الغنم، سائمة صفة، فالمعلوفة لا زكاة فيها. الرابع التقسيم، الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر، كل واحدة أخذت حكما، فتخصيص كل واحدة بحكم يمنح تبادل الحكمين. الثيب أحق بنفسها فلا تستأمر لأنها أحق بنفسها، والبكر تستأمر فليست أحق بنفسها. هذا مفهوم التقسيم. الخامس مفهوم العدد، سبعة يظلهم الله في ظله، هل هذا له مفهوم؟ يعني ما في إلا السبعة؟ نقول الحافظ ابن حجر صنف كتابا الخصال الموجبة للظلال، فالعدد هنا يعني لا مفهوم له، وتجد هذا في كلامهم كثيرا، يقول هذا عدد ولا مفهوم له. طيب مفهوم اللقب، تعليق الحكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا علق الربا بأصناف ستة، هذا يسمى تعليق الحكم باسم، تعليق الحكم باسم هذا يسمى مفهوم لقب، بخلاف تعليق الحكم بصفة. تعليق الحكم باسم هذا ضعيف لا يحتج به، لأنه إيش أيها الإخوة؟ لأنه يمنع القياس. طيب مفهوم المخالفة حج عند الجمهور بجميع أقسامه إلا مفهوم اللقب، لأنه يفضي إلى سد باب القياس، كمن قصر الربا على الأيعان الستة وهم الظاهرين. شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا يوجد مانع من اعتباره، وضابطه أن يكون المنطوق مختصا بالحكم دون ما سواه، يعني المنطوق يكون مختصا بالحكم، أما إذا كان المنطوق ليس مختصا فلا يصلح مفهوم المخالفة. مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل الربائب اللاتي في الحجر الحكم مختص بها؟ لا، فهنا لا يعمل بمفهوم المخالفة. لماذا؟ لأن الحكم لا يختص بالمنطوق، فشرط العمل بمفهوم المخالفة أن يكون الحكم مختصا بالمنطوق. مثلا لتأكلوا منه لحما طريا، هذا أيضا غير معتبر لأنه لم يقع قيدا وإنما وقع امتنانا. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثالث. كم ساعتنا؟ عشرة. طب نستريح اليوم خمس دقائق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الجزء الرابع في هذا المختصر هو الاجتهاد. وفيه الاجتهاد والتقليد والفتوى. الاجتهاد والتقليد والفتوى. أما الاجتهاد فهو بذل الوسع، بذل الجهد في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. والأصل في الاجتهاد أنه فيما لا نص فيه، لكنه يشمل أيضا بيان معنى النصوص وتطبيقها على الفروع وعليه. فالاجتهاد نوعان، استنباطي وتطبيق. استنباطي فيما لا نص فيه، وهذا هو المراد من إطلاق الاجتهاد. عندما يقال الاجتهاد وعندما يقال لا اجتهاد مع النص فهو الاجتهاد الاستنباطي فيما لا نص فيه. وأما الاجتهاد التطبيقي فهو تطبيق الأصول على الفروع. وقد تقدم قبل ذلك في صفحة 11 أيها الإخوة إشارة إلى هذا. قلنا أن الأدلة إما لا تتعارض فلا نظر للأصول فيها إلا بيان الحكم، ويستوي حينئذ الأصول مع الذي يفهم الخطاب إذا كانت الأدلة لا تتعارض. والثاني إذا كانت تتعارض فمهمة الأصول حل التعارض. والثالث إذا لم يوجد دليل خاص فيجتهد. فالمهم أن الاجتهاد قد يكون فيما لا نص فيه وقد يكون تطبيقيا. الاجتهاد أقسام متعددة باعتبارات، بالنظر إلى أهله تجد مجتهد مطلق، مطلق لا يتقيد بأي مذهب، وإنما مصادره الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو العالم المجدد. وأحيانا يكون المجتهد مقيد في مذهب، لكن ليس مجرد الانتساب إليه، وإنما يأتم بإمامه فيعرف أقواله ويخرج عليها من غير تقليد. والثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب إليه. إيش الفرق بين من ائتم به وانتسب إليه؟ ائتم به يعني يجعله إماما له فيعرف أقواله ويقيس عليها، فهو غير مقلد. أما الذي انتسب مجرد انتساب نصوص إمامه كنصوص الشرع، اجتهد في الوصول إلى أن إمامه أعلم من غيره وقعد به اجتهاده عن النظر في أدلة الشرع، فبدل أن يجتهد في أدلة الشرع صار يجتهد في نصوص إمامه، ونصوص إمامه عنده كالأدلة الشرعية. الرابع من أقسام المجتهدين هو الذي أقر على نفسه بالتقليد ونصوص الشرع عنده للتبرك. وهذا أيها الإخوة يعني مصيبة، كيف أنه قادر على أن يعرف العلم بنفسه صارت نصوص الشرع عنده للتبرك ويقدم أقوال إمامه عليها. فهذا بالنسبة لأقسام أهل الاجتهاد. الثاني النظر إلى استيعاب المسائل، فتجد مجتهد كلي ومجتهد جزئي. مجتهد كلي يجتهد في كل المسائل، الجزئي في مسائل معينة. الثالث بالنسبة لعلة الحكم، الاجتهاد بالنسبة لعلة الحكم. عندنا ثلاثة أمور: تخريج المناط، نقرأ من اليسار لليمين، تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. 1 2 3 تخريج المناط استخراج علة الحكم، استخراج علة الحكم، علة مستنبطة بخلاف العلة المنصوص. فإذا تخريج المناط يعني تخريج العلة. تنقيح المناط طرح الأوصاف غير المؤثرة، مكتوب عندكم الغير، طبعا غير ما يدخل عليها ال، هذا خطأ. طرح الأوصاف غير المؤثرة واستبقاء الوصف المؤثر، هذا يسمى تنقيح المناط. واحد ينقح يقول هذا الوصف ما يصلح، هذا ما يصلح، ويبقى هذا الذي يصلح، هذا يسمى تنقيح. بعد هذا تحقيق المناط، يعني هذه العلة ينظر هل هي موجودة في الفرع كوجودها في الأصل أم لا. فهذا كله من يعني من مهام المجتهد. الرابع بالنسبة إلى زمن المسائل، اجتهاد في مسائل قديمة وفي مسائل جديدة. الخامس بالنسبة لوقوع المسائل، اجتهاد في مسائل واقعة وفي مسائل لم تقع. وطبعا السؤال والبحث في حكم ما لم يقع هذا من التنطع. السادس بالنسبة إلى بذل الوسع في اجتهاد تام واجتهاد ناقص. السابع بالنسبة للصحة والفساد، في اجتهاد صحيح وفي اجتهاد فاسد. الاجتهاد الفاسد المبنى على الرأي المذموم الذي لا يستند إلى دليل. شروط الاجتهاد: العلم بالأدلة ومقاصد الشريعة، العلم بلسان العرب، العلم بأنواع الدلالات وطرقها التي ذكرت في الجزء الثالث، الاستناد في الاجتهاد إلى دليل، الخامس المعرفة بالواقع والنازلة التي يجتهد فيها. إذا كان الاجتهاد في مجال الطب يأتون بالأطباء حتى يعرفوا النازلة التي يجتهدون فيها. مما يتعلق بالاجتهاد: هل كل مجتهد مصيب؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان المراد إصابة الحق فالحق عند الله واحد، وليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد. وإن كان المراد إصابة الأجر فنقول كل مجتهد مصيب، يعني إيش؟ ها؟ يعني مصيب أجرا، لأن المجتهد بين الأجر والأجرين. لا يجوز خلو العصر عن قائم لله بحجة في أي زمن، لا بد أن يكون هناك مجتهد يقوم لله بحجة. قال الخطيب البغدادي: ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفق، الحمد لله، هذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم لا يكونون ظاهرين إلا بالإيش؟ إلا بالاجتهاد والعلم. الخلاف في المسائل الاجتهادية رحمة إذا التزم فيه بالشرع ولم يفض إلى شر، صحيح. فعندما نقول الخلاف رحمة لكن بشرط ألا يعني يعود على الشرع بالإبطال ولا يفضي إلى شر. من الأمور المهمة ها هنا في الاجتهاد: الإنكار على المخالف يكون في المسائل الخلافية لا في المسائل الاجتهادية، وبهذا يتبين خطأ القول ها؟ لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا قول غلط، وإنما الصواب أن يقال إيش؟ ها؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا هو الصحيح. وأما في مسائل الخلاف فيجوز الإنكار. أنا مثلا عندي أدلة معينة وأنت عندك أدلة، أنا أنكر عليك وأنت تنكر علي، ونتباحث ونتجادل، لأن هذه مسائل خلافية. المسائل الخلافية من جهة النصوص، وأما المسائل الاجتهادية فلا نصوص فيها، وبالتالي لا يتأتى الإنكار في المسائل الاجتهادية، وإنما الإنكار يكون في المسائل الخلافية. قال: لأن المخالف في المسائل الخلافية يكون مخالفا للنصوص، بخلاف المسائل الاجتهادية فإنه يكتفى فيها ببين الحجة. المسائل الاجتهادية ظنية، فليس للمجتهد أن يقطع بما أداه إليه اجتهاده. مبحث آخر هنا وهو مبحث التقليد. التقليد هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. إذا خلي بالك، دوما التقليد اتباع أقوال الناس، وأما متبع الأدلة الشرعية ليس مقلدا. يعني مثلا أنا مثلا أرفع اليدين قبل الركوع وبعد الركوع، ليش يا فلان تفعل هذا؟ والله ثبت عندي، أو بلاش عندي، أنا قريت في صحيح البخاري حديث، ونعرف أن صحيح البخاري الحديث فيها كلها صحيحة، أنا بتكلم بلفظ إنسان ما عنده علم، ويعني لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قبل الركوع وعند الرفع من الركوع، فأنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا تقليد؟ لا، هذا متبع للدليل، هذا متبع للدليل. يأتي الآخر ويقول: لا، أنا ما أرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ليش يا فلان؟ والله هذا قول أبي حنيف. اتباع قول الغير بلا دليل هذا هو التقليد، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله. وليس الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع تقليدا، وإنما هو اتباع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الله عز وجل قال اتبعوا فسماه اتباعا. التقليد جائز عند عدم العلم، عند عدم العلم في المسائل الاجتهادية، وإلا الأولى لهذا الذي لا يعلم أن يعلم الدليل، أولى له من أن يعرف قول المجتهد. كما أنه يعرف قول المجتهد فالمفروض أنه يعرف الدليل، فلماذا لا يعرف الدليل؟ فالتقليد جائز عند عدم العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، بمفهوم المخالفة أننا إن كنا نعلم فلا نسأل، ولا يجب الاجتهاد على كل أحد. طيب، المقلد لا يلتزم مذهبا بعينه في كل المسائل، بل يتحرى بحسب الاستطاعة. يقول قائل كيف يتحرى وهو مقلد؟ نقول كما يتحرى في أمور دنيا، إذا أصيب بمرض ما بيذهب لأي دكتور، وإنما يتحرى والله كذا 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 حتى يعرف من يذهب إليه. فكذلك المقلد لا يلتزم مذهبا بعينه، إذا رأى اختلاف الناس، والله رأى ناس يرفعون عند تكبيرة الإحرام فقط، وناس يرفعون في ثلاثة مواطن، ناس ينزلون على الركب، ناس ينزلون على الأيدي، فيتحرى بحسب الاستطاع ولا يتتبع الرخص. فإن الشريعة جاءت لإخراج العبد، احفظوا هذه الكلمة الشاطبية، فإن الشريعة جاءت لإخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه. هذا المقصود بالشريعة، ليست الشريعة شريعة أهواء، وإنما الشريعة طاعة لله عز وجل. الموقف من أئمة الفقه رحمهم الله ثلاثة أمور: حبهم، إجلالهم، خلي بالك من اللي جاي، وتقديم الكتاب والسنة على أقوالهم التي ثبت أنها مخالفة للكتاب والسنة. هذا هو الواجب تجاه الأئمة، وهذا مذهبهم جميعا، مذهب الأئمة جميعا تقديم الكتاب والسنة على أقوال المجتهد. واحفظوا هذه المنظومة الجميلة 2-4-6-8-10 أبيات للشيخ محمد سعيد صفر الحنفي المدني، له رسالة تسمى رسالة الهدى، قال فيها هذه الأبيات الجميلة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. هذا أبو حنيفة. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مالك. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. هذا الشافعي. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم ما قال. قال الناظم: فاسمع ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. سنة المنصف يكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من العجائب أيها الإخوة، يعني مثلا نحن كلنا يعني أئمة مساجد، ينبغي أن نعلم الناس الكتاب والسنة. الإنسان حتى ولو نشأ على مذهب معين نقول هذه مقالات الأئمة، هذا مذهبهم كلهم، هذا مذهبهم كلهم. ولذا تجد يعني بعض العقلاء إذا سئل عن مذهب يقول أنا مذهبي مذهب الكل، وهو ماذا؟ وهو اتباع الكتاب والسنة. لكن طبعا هذا عند التأهل، عند المقدرة، قلنا ولا يجب الاجتهاد على كل أحد. نعم، لكن أكثر مسائل الدين النصوص دلت عليها بلا معارضة في ثلاث مرات. إذا كانت النصوص لا تتعارض، النصوص بينها معارضة لا نص، مراتب مهمة جدا. النصوص لا تتعارض، هذه يستوي فيها العالم والجاهل، وأكثر مسائل الدين هكذا التعارض قليل، هذه مهمة الأصول. وبعدين ما لا نص فيه فيه الاجتهاد، وهذا لأفراد الأمة، فلا نعصمهم ولا نؤثمهم. لا يلزم العام أن يتمذهب بمذهب معين، لأن هذا الواجب يحتاج دليلا من الشرع ولا دليل. يعني الذي يقول يجب عليك أن تتمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة، نقول ما دليلك على هذا الوجوب؟ والقرون المفضلة مضت وأهلها مبرؤون من هذه النسبة. شوف مثلا تلاميذ ابن عباس، ابن عباس كيف كان يعلمهم؟ كنت تجد من تلاميذ ابن عباس من يخالفه، من تلاميذ ابن مسعود من يخالفه. يجوز الالتزام بمذهب معين في أحوال معينة بضوابط، ألا يوالي ويعادي عليه، ولا يعتقد وجوب ذلك، وأن إمامه ليس له من الطاعة شيء، وإنما الطاعة لله ورسوله، وأن يحذر ثلاثة أمور: التعصب والتفرق، الإعراض عن الوحي إذا بلغه. يعني لو جاءك إنسان، خلينا نقول أنت إمام ونشأت على مذهب معين، جاءك إنسان عام قال لك يا شيخ والله وأنا بقرأ في صحيح البخاري لقيت هذا الحديث وأنت ما بتعمل بهذا الحديث، هذا شيء مهم، كيف تجيب هذا العام؟ لأن تقول لا التزم بالمذهب واترك الحديث، والحديث واضح، نحن في المرتبة الأولى، نصوص لا تعارض بينها. نعم، يعني إذا أنت مثلا حنفي وترفع فقط عند تكبيرة الإحرام، لو وقع إنسان عام من المصلين قال لك وأنا بقرأ في صحيح البخاري لقيت هذا الحديث وأنت ليش ما ترفع عند الركوع والرفع من الركوع؟ نعم، هذا كله يلزمنا. ويحذر أيضا الانتصار للمذهب بلا دليل. هناك فرق بين التقليد والاتباع، فإن الاتباع اتباع الدليل والعمل بالوحي، وهذا لا يشترط فيه شيء من شروط الاجتهاد، بل يكفي العلم بما يعمل. وأما التقليد فمحله محل الاجتهاد. إيش محل الاجتهاد؟ فيما لا نص فيه، فكذلك التقليد يكون فيما لا نص فيه، مهم جدا هذا. محل التقليد هو محل الاجتهاد، محل الاجتهاد فيما لا نص فيه، فالتقليد فيما لا نص فيه. فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الواضحة السالمة من المعارض. المقلد لهم أعذار واهية، وهي ثلاثة: ظنهم أن إمامهم قد أحاط بالكتاب والسنة، الثاني ظنهم أنهم إن قلدوا في الخطأ معذورون كالإمام، يقول إمامنا معذور في التقليد وإحنا كمان معذورين في التقليد أو معذور في الاجتهاد، الثالث قولهم الأئمة أعلم فاجتهادهم أولى من اجتهادنا. كيف نجيب عن هذه الشبه؟ بالنسبة للأولى أن الأئمة نفوا الإحاطة المذكورة، لأنه يقول أحاط، الإمام نفسه نفى الإحاطة بالأدلة. الثاني وأن الأئمة معذورون لأنهم بذلوا الواجب عليهم، وأما المقلدة فقد أعرضوا عن النظر في الكتاب والسنة مع إمكان تحصيل ذلك وسائل النظر، واكتفوا بالتقليد، وأن ليس أحد من الأئمة أولى بالتقليد من غيره. هذا رد على الثالث، الأئمة أعلم فاجتهادهم أولى من اجتهادنا. فمثلا خلينا نقول إنسان شافعي قال يعني الأئمة الإمام أعلم فاجتهاده أولى، طيب ما الذي يجعل الشافعي أولى من مالك أو مالك أولى من أبي حنيفة؟ كلهم أئمة، فليس أحد من الأئمة أولى بالتقليد من غيره، فهذا هو الرد مرتبا. أيضا من باحث الاجتهاد الفتوى. الفتوى والفتيا لغة بيان الحكم، فالفتوى بيان الحكم، وبيان الحكم قد يكون بالنص، قد يكون بالإجماع، وقد يكون بالإجتهاد. وغلب اسم الفتوى على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على الاجتهاد. لكن المفتي يفتي بالنص وبالإجماع وبالاجتهاد. فعند النص ماذا يقول في الجواب؟ ماذا يقول المفتي؟ قال الله كذا، قال رسوله، قال الصحابة، يكتفي. هذا فتوى بالنص. الفتوى بالإجماع يقول ماذا؟ أجمع العلماء على كذا. الفتوى بالاجتهاد ماذا يقول؟ يقول أجتهد فأقول، يظهر لي، يترجح عندي هذا فيما لا نص فيه. طبعا ذكر يعني مادة الفتوى ذكرت في آيات متعددة في القرآن، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، يعني يبين لكم. فأصل الفتوى البيان. المفتي موقع الرب العالمين فليتق الله. المفتي يفتي من ساعته بما يحضره، بخلاف القاضي والمصنف والباحث. القاضي بينظر والمصنف والباحث، وأما المفتي تأتيه المسألة مفاجئة، فهذا يفتي من ساعته، فهذا يعني أعظم لمسؤوليته. الفتوى عامة بخلاف حكم القاضي فإنه خاص. الفتوى بتكون عامة للناس، وأما حكم القاضي يكون خاص. الإفتاء جائز لأهله وقد يجب، فلا يكتم وقد يحرم إذا لم يكن عالما بالحكم. الضابط لحكم الإفتاء النظر إلى المصالح والمفاسد. للمفتي شروط العلم والعدل وصفات النية والحلم والقوة فيما هو فيه والكفاية، يعني يكفي الناس إذا سألوا، ومعرفة الناس وأداء، لا يحرص على الفتوى، لا يتسرع، يستشير، ومن هنا جاء الإفتاء الجماعي. الدلالة على غيره إذا لم يعرف، ذكر الدليل والتعليل، لا يحابي هوى المستفتي وغرضه، التوطئة للحكم إذا كان مستغربا، الإرشاد إلى البديل المناسب، وهذا يعني موجود في السنة، الإرشاد إلى البديل. يعني لما امرأة كانت معتدة وكانت بنتها تحتاج إلى كحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها على شيء آخر، دلها على الإيش؟ على الصبر. المهم الإرشاد إلى البديل. الإفتاء بلفظ النص كلما أمكن. نعم، يفتي بالحق ولو خالف مذهبه. استفصال السائل عند الاحتمال، تغيير الفتوى إذا تبين خطأها. أدب المستفتي، يبحث عن الأعلم، يلزم الأدب. لا يعمل بالفتوى إذا لم يطمئن إليها ديانة. ديانة هذا من تقوى الله عز وجل. تركه ما لا يعنيه من السؤال. وإيش كمان أيها الإخوة؟ هذا فيه نسينا شيء مهم، وهو لا يعمل بالحكم إذا لم يكن من حقه، إذا لم يكن من حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إيش؟ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخي، فأقضي له بنحو ما أسمع، وإنما أقضي له بقطعة من نار. نعم، الإفتاء والاستفتاء فرع عن الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد للإفتاء، تقليد استفتاء. لا يجوز للمفتي أخذ أجرة من أعيان من يفتيهم. يعني ما يجوز مثلا لأناس يقولون تعال يا فلان بنعطيك راتب وتفتينا، لأن الفتوى ستكون محاباة. فلا يجوز للمفتي أخذ أجرة الإفتاء من أعيان من يفتيهم، وإنما الحكومة هي التي تعين المفتي وتجعل له راتبا، وهو يفتي، ما يفتي لناس مخصوصين، وإنما يفتي للناس، ولا يقبل هدية متعلقة بذلك. الجزء الخامس أيها الإخوة، المقاصد، وهذا كله مستفاد من كتاب المقاصد عند الشاطبي في الموافقات. كتاب المقاصد يعني في الطبعة التي 5 مجلدات تقريبا، تجد كتاب المقاصد جزء ونصف. المقاصد، مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف. خلي بالك، في مقاصد الشريعة وفي مقاصد المكلف. الذي يهمنا هنا هو مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة في أحكامها. وقبل ذلك نذكر لكم هذه الكلمة للشاطبي التي على الحاشية. قال الشاطبي رحمه الله: ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله. هذا هو المقصود بالشريعة، هذا هو المقصود بالأحكام، هذا هو المقصود بالأصول، إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى يكون عبدا لله. هذا ذكره في الموافقات المجلد الثاني 264 و289. مقاصد الشريعة التي تقصدها من المكلف، ومقاصد المكلف المكلف نفسه عندما يعمل نيته. فنقول وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في الأحكام، ولكن يريد ليطهركم، هذه المصالح. وقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذه المصالح. ونلاحظ في هذه الآية أن فيها مقصد أصلي ومقصد فرعي. المقصد الأصلي للصلاة ماذا؟ ها؟ ولذكر الله أكبر. والمقصد الفرعي: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فشرع القصاص من أجل مصالح العباد. وهكذا جميع تفاصيل الشريعة. المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية. الضرورية لابد منها في قيام مصالح الدارين، والحفظ لها يكون بإقامة أركانها وجودا ودفع الاختلال عنها عدما. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين، والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل. العبادات هذه المراد بها حفظ الدين، العادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل، المعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال، الجنايات راجعة إلى حفظ الجميع. هي ترجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمراد بها حفظ الجميع. ومجموع الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. وأما الحاجية فهي لرفع الحرج، ولكن لا يبلغ ضرره كفوات الضروري. ففي العبادات الرخص، إذا ما أخذ بالرخص يعني لن يهلك، فليست مثل الضروري. في العبادات كإباحة الصيد، في المعاملات كالسلام، السلم اللي هو ايش؟ تقديم الثمن وتأجيل السلعة. طيب اذا ما حصل حاجة، اذا ما حصل هذا، الناس يعيشوا لكن تضيق عليهم معايشهم، فهذه حاجية لحاجة الناس. التحسينية ترجع الى مكارم الاخلاق وتجنب المدنسات او المدنسات. وليس معنى التحسينية انها لا تكون واجبة، ليس معنى التحسينية أنها لا تكون واجب. ففي العبادات الطهارة، فالطهارة من باب التحسينات. وفي العادات آداب الأكل والشرب، في المعاملات المنع من بيع النجاسات، في الجنايات منع قتل النساء في الجهاد. وهذه الأمور يعني التحسينية راجعة إلى محاسن زائدة على المصالح الضرورية والحاجية، لأن فقدانها لا يخل بالضرورات ولا بالحاجية. مراتب المقاصد المذكورة هذه كل منها ينضم إليها ما هو كالتتمة. فتجد في الضرورية هناك لها تتمة، الحاجية لها تتمة، التحسينية لها تتمة. مثلا القصاص من الضروريات، ومن تتمته ماذا؟ التماثل، تماثل القصاص، هذا من تتمته. الحاجية مثل اعتبار مهر المثل، هذه تتمة. في التحسينية أداب قضاء الحاجة. وكل تتمة تعود على أصلها بالإبطال فهي ملغاة. ولذا جاء العفو في باب الطهارات عن يسير النجاسات، هذه تتمة، وفي باب البيوع عن بعض الغرر. المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية، فلو اختل الضروري اختل ولا عكس. جاء الشرع بالأمر بما مصلحته راجحة، وبالنهي عما مفسدته راجحة. هذا في المصالح الدنيوية، بخلاف المصالح الأخروية فمنها الخالص ومنها الراجح. فإذا في المصالح الدنيوية لا تجد فيها مصلحة خالصة، كلها إيش؟ راجحة. كيف تكون خالصة والدنيا كلها مكدرة؟ نعم. وأما في المصالح الأخروية فمنها الخالص ومنها الراجح. طيب، المصالح المجتلبة والمفاسد المستدفعة تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، يعني المقصود هو الحياة الآخرة، والدنيا وسيلة إليها. المصالح المذكورة كليات، ولا يقدح في كليتها تخلفها في بعض الجزئيات، لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات لا يخرجه عن كونه كليا. مثاله يقال مثلا قصر الصلاة حكمته التخفيف على الناس، فيقول إنسان: طيب وهذا الملك المرفع الذي يركب طائرة خاصة وينزل في مكان خاص، لماذا يقصر الصلاة؟ فنقول يعني التخلف في مثل هذا الموضع لا يقدح في كون الأمر كليا. طيب، هذه المصالح عامة غير مختصة، فهي في الأبواب كلها ولا تكون في باب دون باب، ولأجل هذا كانت الشريعة معصومة وصاحبها معصوم وأمته في إجماعهم معصومون. ولذا بعث الله بعد نبيه سادة فهموا عن الله ورسوله فاستنبطوا أحكاما حتى تبقى هذه الشريعة صالحة لكل زمن ومكان، فهموا معانيها من أغراض الشريعة تارة من نفس القول، يعني من نص القول، نفس القول يعني نصه، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، يعني في الأحكام، فقاسوا الوقائع الحادثة التي لا يعرفون حكمها على الوقائع التي عرف حكمها. المقاصد تعود بالأصالة إلى فهم الشريعة. كيف نطلع المقاصد؟ فهم الشريعة. ولا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن لهم في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، ولا تحمل النصوص على غير معهودهم. ولذا تجد بعض الناس عندما يفسرون القرآن ولا حديث يفسرونها على الحضارة العصرية، قل العرب أصلا ما عرفوا هذا. فالمفروض فهم الشريعة يكون على معهود العرب. إيش اللي من معهود العرب؟ نأخذ أمثلة. من أهم ذلك أن العرب لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني. العرب ما يركزون على الألفاظ، يركزون على المعاني. تجد المتأخرين يركزون على الألفاظ، والذي لا يسلك طريقتهم يكون هذا غير بليغ، هذا غير فصيح. الفصيح هو الذي يوصل المعنى حتى لو بغير لغة العرب. أيضا من معهود العرب تستغني ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها. من معهود العرب أنهم لا يتكلفون صناعة الأسلوب. تأملوا في هذه القصة، الأصمعي إمام اللغة لما سمع شعر الحطيئة قال: وجدت شعره كله جيدا. إيش هذا؟ مدح ولا ذم؟ ها؟ هذا ذم. يقول وجدت شعره كله جيدا، فهذا معناه أنه يصطنعه. قال فعرفت أنه يصنعه، وإنما الشاعر هو الشاعر المطبوع لا الشاعر المصنوع. المطبوع يعني على طبيعته، الشعر هو الشعر المطبوع لا المصنوع، الذي يرمي بالكلام على عواهنه. على عواهنه يعني على ما يحضر منه، المهم المعنى يصل، على عواهنه على عواجله وحواضره. وعليه فلا يستقيم في فهم النصوص التكلف فوق ما يسعه لسان العرب. الاعتناء بالمعاني هو المقصود الأعظم في الخطاب. ثم ليست المعاني الإفرادية وإنما المعاني التركيبية. سبحان الله، يعني مثلا في سورة الرعد، إيش؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. تجد بعض المفسرين يقول لك الماء يدل على كذا وكذا يدل على كذا، هذا إفراد، هذه معاني إفرادية. وإنما العرب تعتني بالمعاني الإيش؟ ها؟ التركيبية، يعني إيش المقصود، إيش خلاصة المقصود بهذا المثل، هذا الذي تعتني به العرب اللي هو يسمى حاصل المعنى. الشارع قصد الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشق، لكنها معتادة، يعني المشقة معتادة. ونقول أيضا إيش؟ وليست إيش؟ مقصودة للشارع. سبحان الله. فإذا التكاليف يكون فيها مشق، لكن المشقة أولا تكون معتادة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم مع ذلك ليست مقصودة للشارع من جهة نفس المشق، يعني ليست مقصودة للشارع لذاتها. فالذي يقصد المشقة يكون إيش؟ مقصوده مخالفا لقصد الشارع. نعم. وإنما جعل الشارع هذه المشقة لما في ذلك من المصالح العائدة إلى المكلف، وذلك كالمشقة في أمور دنيا. ما يأتي إنسان ويقول والله هذا العمل الدنيا وفيه مشقة ويقعد عنه، نقول له أنت تتحمل هذه المشقة في العمل الدنيوي من أجل الربح الذي تريده، وكذلك دينك أولى. مما يفيد في درك المصالح والمفاسد العلم بوسطية الشريعة وأنها متوازنة. فالذي يستحضر عند فتواه وسطية الشريعة وأنها متوازنة فهذا يفيد في إصابة الحكم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أعدل أوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المقاصد منها مقاصد أصلية ومنها مقاصد تابعة، كما مثلنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا مقصد تبعي، ولذكر الله أكبر هذا مقصد إيش؟ أصلي. الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص أحد منهم بتركه عن الخطاب وعدم دخوله تحت أحكامها، فالشريعة عامة لجميع الناس. الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، فدوما في الطاعة والمعصية، ما الذي يجعل الطاعة عظيمة؟ بحسب المصلحة التي فيها. ما الذي يجعل المعصية عظيمة؟ بحسب المفسدة التي فيها. الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني. التعبد، ما تقول ليش هذا وليش هذا، لأن ما في التفات في العبادات إلى المعاني، وإنما الالتفات إلى التعبد. وأما في العادات الالتفات إلى المعاني. طيب، قد يوجد التعبد في العادات، قال فإذا وجد في العادات التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، كالصداق في النكاح. يقول يعني الصداق، يعني هذه امرأة بعشرة آلاف، إيش العشرة آلاف؟ ما تسوي المرأة، فنقول هذا تعبد، هذا تعبد تمييزا للنكاح عن الايش؟ عن السفاح. طيب محل الذبح في الحيوان المأكول، ليش كان الذبح في هذا المكان مع ان هذه عادات لكن فيها هذا تعبد؟ طيب مقادير المواريث تعبد، العدد الطلاقية والوفوية يعني عدة الطلاق وعدة الوفاة تعبد، فالتعبد لا يقاس عليه. وعندنا مثال مهم جدا في هذه القاعدة وهي المصراة. المصراة ذكرناها لكم، لماذا كان صاعا من تمر؟ نقول هذا تعبد. فالمهم أن التعبد إذا جاء في العادات فلا نقول لا العادات مبنية على المعاني، نقول لا إذا جاء التعبد في العادات فلا بد من التسليم له. قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، مهم جدا. فدوما اجعل قصدك ونيتك في العمل موافقة لقصد الشارع، موافقة لقصد الشارع. يعني في بعض إخواننا في العشر الأواخر في رمضان يقومون الليل كله من أوله إلى آخر، نقول هذا القصد غير موافق لقصد الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ليلة كاملة ولا أيقظ لها الناس إلا ليلة 27، فيكفيك ليلة في العشر الأواخر. فدوما يكون قصدك موافقا لقصد الشارع. كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، مثل هذا الأول، ومن ناقضها فعمله باطل. فينتج أن من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل، ما لم تشرع له. وهذا يدل عليه ماذا؟ من يقول أيها الإخوة؟ هذا يدل عليه أي حديث؟ من عمل عملا أحسن، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذلك أن المشروعات يعني الأمور التي شرعت إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فمن خالف لم يكن في تلك الأفعال جلب مصلحة ولا درء مفسدة فتبطل. وأول مثال على ذلك حال المنافقين، سبحان الله. إيش المقصود بكلمة التوحيد يا شيخ؟ إيش المقصود بكلمة التوحيد؟ تعبد لله عز وجل. هم ماذا قصدوا بها؟ قصدوا بها إحراز النفس والمال، فهذا قصدهم مخالف لقصد الشارع. قلت وفي كتاب المقاصد من كتاب الموافقات للشاطبي كثير من الأصول والقواعد التي دركها هو السبيل لإدراك أسرار هذه الشريعة المباركة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن من لم يمكنه إدراك من لم يمكنه إدراك هذه الأسرار فلديه طريق مختصر. حد يقول والله الشاطبي أسلوبه صعب وأنا بوجع راسي ما بفهم، فنقول لديك طريق مختصر، ألا وهو موافقة الأولين، لأن الأولين إنما عملوا على جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا وافقتهم فقد عرفت أسرار الشريعة، لكن إيش؟ عملا، عرفتها عملا. والمقصود من العلم هو العمل، كما صنف الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل. فهذا طريق مختصر، موافقة الأولين الصحابة والتابعين. قال الشاطبي فالحذر الحذر من مخالفة الأولين، فلو كان ثم فضل ما لكان الأولون أحق به، فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى. ما كان عليه الأول، ما كان عليه الأولون من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ. فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف، هذا كاف رحمة الله عليه، قاله في الموافقات الثالث 280. أكتفي بهذا فيما قصدت إليه، وأستغفر الله من الخطأ والزلل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعنا وعلمنا، وأسأل الله لي ولكم كل علم نافع وكل عمل صالح، وجمعنا المولى الكريم جل في علاه في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.